أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 17 إن شاء الله تبارك وتعالى مع غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وسراياه. تحدثنا في الدرس السابق عما بين غزوة أحد والأحزاب. وقعت أحداث كثيرة ما بين غزوة أحد كغزوة كبيرة والأحزاب كغزوة كبيرة، حيث طمع كثير من الناس في هزيمة المسلمين بعد أن وقع بهم ما وقع في غزوة أحد. غزوة أحد وإن لم تكن هزيمة بالمعنى أو انتصارا للعدو، لكن طمعوا في أن يهزموا المسلمين مرة أخرى، وتركت غزوة أحد بصماتها السيئة على سمعة المسلمين حين ذهبت ريحهم وفشل الرماة فزالت هيبتهم من النفوس. فلم يمض على هذه المعركة سوى شهرين حتى تهيأت بنو أسد للإغارة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المدينة المنورة، ثم قامت قبائل عضل وقارة في شهر صفر بمكيدة تسببت في قتل 10 من الصحابة. في نفس الشهر قام عامر بن الطفيل العامري بتحريض بعض القبائل حتى قتلوا 70 من الصحابة بما يعرف بوقعة بئر معونة. ولم تزل بنو النضير خلال هذه المدة تجاهر بالعداوة حتى قامت في ربيع الأول سنة 4 من الهجرة بمكيدة تهدف إلى قتل النبي عليه الصلاة والسلام. وتجرأت بنو غطفان على المسلمين حتى همت بالغزو على المدينة في جمادى الأولى سنة 4 من الهجرة. ذلك أن ريح المسلمين التي كانت قد ذهبت في معركة أحد تركت المسلمين إلى حين وهم يهددون بالأخطار، ولكن كانت حكمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام وحسن قيادته سببا في صرف وجوه هذه التيارات التي أعادت للمسلمين هيبتهم مرة أخرى وأكسبتهم العلو والمجد من جديد. وكان أول ما قام به عليه الصلاة والسلام في هذا الصدد هي حركة مطاردة قام بها إلى حمراء الأسد بعد غزوة أحد، وبها حفظ قدرا من سمعة المسلمين وجيشهم، واستعاد بها شيئا من مكانته بين الناس. ثم المناورات التي أعادت للمسلمين هيبتهم بل زادت فيها، فكانت سرية أبي سلمة وبعث عبد الله بن أنيس، وبعث الرجيع، وما سات بئر معونة وقعت في تلك الآونة، ثم غزوة بني النضير على نحو ما أسلفنا وبينا أسبابها وأحداثها. وقد سطرها الله عز وجل في سورة الحشر التي سماها ابن عباس بسورة النضير أو بني النضير. ثم كانت غزوة نجد، وبعد غزوة نجد كانت غزوة بدر الثانية، والتي يمكن أن تسمى بغزوة بدر الآخرة أو الموعد. ثم كانت غزوة دومة الجندل، والتي عاد فيها الرسول عليه الصلاة والسلام من بدر، وقد ساد المنطقة الأمن والسلام واطمأنت دولته، فتفرغ للتوجه إلى أقصى حدود العرب حتى تصير السيطرة للمسلمين على الموقف، ويعترف بذلك الموالون والمعادون. فمكث عليه الصلاة والسلام بعد بدر الصغرى في المدينة 6 أشهر، ثم جاءت إليه الأخبار بأن القبائل حول دومة الجندل قريبا من الشام تقطع الطريق هناك وتنهب ما يمر بها، وأنها قد حشدت جمعا كبيرا تريد أن تهاجم المدينة. فاستعمل الرسول عليه الصلاة والسلام على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري، وخرج في 1000 من المسلمين لخمس ليال بقين من ربيع الأول سنة 5 من الهجرة، وأخذ رجلا من بني عذرة دليلا للطريق يقال له مذكور، وخرج يسير الليل ويكمل النهار حتى فاجأ أعداءه فهاجم عليهم، فأصاب ما أصاب وهرب من هرب. وقد فر أهل دومة الجندل في كل وجه، ولما نزل المسلمون بساحتهم لم يجدوا أحدا، وأقام الرسول عليه الصلاة والسلام أياما وبعث السرايا وفرق الجيوش فلم يصب منهم أحدا، ثم رجع إلى المدينة. بهذه الإجراءات السريعة الحاسمة وبهذه الخطط الحكيمة الحازمة نجح النبي صلى الله عليه وسلم في بسط الأمن وتنفيذ السلام في المنطقة والسيطرة على الموقف وتحويل مجرى الأيام لصالح المسلمين وتخفيف المتاعب الداخلية والخارجية التي كانت قد توالت عليهم وأحاطت بهم من كل جانب. فقد سكت المنافقون واستكانوا، وتم إجلاء قبيلة من اليهود، وبقيت الأخرى تظاهر بإيفاء حق الجوار وبإيفاء العهود والمواثيق، واستكانت البدو والأعراب، وحادت قريش عن مهاجمة المسلمين، ووجد المسلمون فرصة لنشر الإسلام وتبليغ رسالات رب العالمين. هذه إذن خلاصة ما سبق في المحاضرة السابقة، وتوقفنا عند غزوة الأحزاب، حيث كانت الأمور كما علمت، عاد الأمن والسلام، هدأت الجزيرة العربية بعد الحروب والبعوث التي استغرقت أكثر من سنة كاملة، إلا أن اليهود الذين كانوا قد ذاقوا ألوانا من الذلة والهوان نتيجة غدرهم وخيانتهم ومؤامراتهم ودسائسهم لم يفيقوا من غيهم، ولم يستكينوا، ولم يتعظوا بما أصابهم من نتيجة الغدر والتآمر، فهم بعد نفيهم إلى خيبر ظلوا ينتظرون ما يحل بالمسلمين من خلال المناوشات التي كانت قائمة بين المسلمين والوثنيين. ولما تحول مجرى الأيام لصالح المسلمين، وتمخضت الليالي والأيام عن بسط نفوذهم وتوطد سلطانهم، تحرق هؤلاء اليهود أي تحرق، وشرعوا في التآمر من جديد على المسلمين، وأخذوا يعدون العدة لتصويب ضربة إلى المسلمين تكون قاتلة لا حياة بعدها. ولما لم يكونوا يجدون في أنفسهم جرأة على قتال المسلمين مباشرة، خططوا لهذا الغرض خطة رهيبة. خرج 20 رجلا من زعماء اليهود وسادات بني النضير إلى قريش بمكة، يحرضونهم على غزو الرسول صلى الله عليه وسلم ويوالونهم عليه، ووعدوهم من أنفسهم بالنصر لهم، فأجابتهم قريش. وكانت قريش قد أخلفت موعدها في الخروج إلى بدر، فرأت في ذلك إنقاذا لسمعتها والبر بكلمتها، فرأت في ذلك إنقاذا لسمعتها والبر بكلمتها. ثم خرج هذا الوفد إلى غطفان فدعاهم إلى ما دعا إليه قريشا، فاستجابوا لذلك. ثم طاف الوفد في قبائل العرب يدعوهم إلى ذلك، فاستجاب له من استجاب. وهكذا نجح ساسة اليهود وقادتهم في تأليب أحزاب الكفر على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. وعلى إثر ذلك خرجت من الجنوب قريش وكنانة وحلفاؤهم من أهل تهامة، وقائدهم أبو سفيان في 4000، ووافاهم بنو سليم بمر الظهران، وخرجت من الشرق قبائل غطفان بنو فزارة يقودهم عيينة ابن حصن، وبنو مرة يقودهم الحارث بن عوف، وبنو أسجع يقودهم مسعر بن رحيلة، كما خرجت بنو أسد وغيرها. واتجهت هذه الأحزاب وتحركت نحو المدينة على ميعاد كانت قد تعاقدت عليه. وبعد أيام تجمع حول المدينة جيش عرمرم يبلغ عدده 10,000 مقاتل، جيش ربما يزيد عدده على جميع من في المدينة من النساء والصبيان والشيوخ والشباب. ولو بلغت هذه الأحزاب المحزبة والجنود المجندة إلى أسوار المدينة بغتة لكانت أعظم خطرا على كيان المسلمين مما يقاس أو يتخيل، وربما تبلغ إلى استئصال الشأفة وإبادة الخضراء. ولكن قيادة المدينة التي هي قيادة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قيادة متيقظة، لم تزل واضعة أناملها على العروق النابضة، تتجسس الظروف وتقدر ما يتمخض عن مجراها. فلم تكد تتحرك هذه الجيوش عن مواضعها حتى نقلت استخبارات المدينة إلى قيادتها أخبارا بهذا الزحف الخطير. وسارع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عقد مجلس استشاري أعلى تناول فيه موضوع خطة الدفاع عن كيان المدينة، وبعد مناقشات جرت بين القادة وأهل الشورى اتفقوا على قرار قدمه الصحابي النبيل سلمان الفارسي رضي الله عنه. قال سلمان: يا رسول الله، إنا كنا بأرض فارس إذا حوصرنا خندقنا علينا، إذا حوصرنا خندقنا علينا، أي جعلنا حولنا خندقا. وكانت خطة حكيمة لم تكن العرب تعرفها قبل ذلك. وأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تنفيذ هذه الخطة، فوكل إلى كل 10 رجال أن يحفروا من الخندق 40 ذراعا، وقام المسلمون بجد ونشاط يحفرون الخندق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحثهم ويساهم في عملهم هذا. وفي البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهم يحفرون، ونحن ننقل التراب على أكتافنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للمهاجرين والأنصار، أو قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. وكان الأنصار والمهاجرون يقولون: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا أبينا أبينا، يرفع بها صلى الله عليه وسلم صوته. وهذا أيضا: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة، أو فاغفر للأنصار والمهاجرة. عن أنس رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة، فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة، اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فقالوا مجيبين له: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، صلى الله عليه وسلم، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وفيه عن البراء بن عازب قال: رأيته صلى الله عليه وسلم ينقل من تراب الخندق حتى وارى عني الغبار جلدة بطنه، وكان كثير الشعر، فسمعته يرتجز بكلمات ابن رواحة وهو ينقل من التراب ويقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. قال: ثم يمد بها صوته بآخرها: إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا أبينا أبينا. كان المسلمون يعملون بهذا النشاط وهم يقاسون من شدة الجوع ما يفتت الأكباد. قال أنس: كان أهل الخندق يؤتون بملء كفي من الشعير فيصنع لهم بإهالة سنخة توضع بين يدي القوم، والقوم جياع وهي بشعة في الحلق ولها ريح. وقال أبو طلحة: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، فرفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حجرين. وبهذه المناسبة وقعت أثناء حفر الخندق آيات من أعلام النبوة، حدثت آيات من أعلام النبوة. رأى جعفر ابن عبد الله رضي الله عنهما ما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام من خمص شديد جدا، جوع بلغ منتهاه، فرجع إلى بيته فوجد شاة أو عنزة سخلة صغيرة فذبحها، وأمر امرأته أن تطحن صاعا من شعير ففعلت، ثم التمس من رسول الله عليه الصلاة والسلام سرا أن يأتي في نفر من أصحابه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بجميع أهل الخندق وهم 1000 يقول: يا أهل الخندق، إن أخاكم جابر صنع لكم طعاما. ففي تفصيل في هذه القصة نذكره إن شاء الله، حيث أمر النبي عليه الصلاة والسلام جابر ألا يفعل شيئا حتى يذهب معه، فسمى وبرك عليه الصلاة والسلام، وأمر زوجته أن تعجن، وذهب القوم يزيدون على 1000، أكلوا من الطعام وشبعوا، وبقيت برمة اللحم تغط به كما هي، وبقي العجين يخبز كما هو. وجاءت أخت النعمان بن بشير بحفنة من تمر إلى الخندق ليتغدى به أبوه وخاله. أقول أبوها وخالها. فمرت برسول الله صلى الله عليه وسلم فطلب منها التمر وبدده فوق ثوب، ثم دعا أهل الخندق فجعلوا يأكلون منه، وجعل التمر يزيد حتى صدر أهل الخندق عنه وإنه يسقط من أطراف الثوب. وأعظم من هذين ما رواه البخاري رضي الله عنه عن جابر رضي الله عنه قال: إن يوم خندق نحفر، فعرضت كدية شديدة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق، يعني صخرة عظيمة جدا لا يستطيعون تفتيتها، ولو بقيت ستكون سبب ثغرة للمشركين أو الأحزاب. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا نازل، يعني أنا لها إن شاء الله. ثم قام وبطنه معصوب بحجر، وقد لبثنا 3 لا نذوق ذواقا، لا نذوق شيئا، انشغالا بحفر الخندق وعدم عودة إلى البيوت وكذا وكذا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب، فعاد كثيبا أهيل الصخرة تفتتت وصارت كثيبا رمالا متحركة، فعاد كثيبا أهيل أو أهيم، أي صار رملا لا يتماسك. وقال البراء: لما كان يوم الخندق عرضت لنا في بعض الخندق صخرة لا تأخذ منها المعاول، فاشتكينا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه وأخذ المعول فقال: بسم الله، ثم ضرب ضربة وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأنظر قصورها الحمر الساعة. ثم ضرب الثانية فقطع آخر فقال: الله أكبر، أعطيت فارس، والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض الآن. ثم ضرب الثالثة فقال: بسم الله، فقطع بقية الحجر فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني. الله أكبر، الله أكبر، إذا اشتدت هانت. كم كان المسلمون في هذه الشدة والنبي عليه الصلاة والسلام يبشرهم بفتح بلاد الشام وفارس واليمن، وقد كان كل ذلك بفضل رب الممالك. وروى ابن إسحاق مثل ذلك عن سلمان الفارسي رضي الله عنه: ولما كانت المدينة تحيط بها الحرات والجبال وبساتين من النخيل من كل جانب سوى الشمال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن زحف مثل هذا الجيش الكبير ومهاجمته المدينة لا يمكن إلا من جهة الشمال، اتخذ الخندق في هذا الجانب، اتخذ الخندق في هذا الجانب، وواصل المسلمون عملهم في حفره، فكانوا يحفرونه طوال الليل، فكانوا يحفرونه طوال النهار ويرجعون إلى أهليهم في المساء، حتى تكامل الخندق حسب الخطة المنشودة قبل أن يصل الجيش الوثني العرمرم إلى أسوار المدينة. وأقبلت قريش في 4000 حتى نزلت بمجتمع الأسيال من رومة بين الجرف وزغابة، وأقبلت غطفان ومن تبعهم من أهل نجد في 6000 حتى نزلوا بذنب نقمة إلى جانب أحد. تجمعت الأحزاب، فماذا كان الموقف؟ موقف أهل الإيمان وأهل النفاق. أما المؤمنون فكما قال الله عز وجل: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وأما المنافقون وضعفاء النفوس فقد تزعزعت قلوبهم لرؤية هذا الجيش، فماذا كان قولهم؟ وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3000 من المسلمين فجعل ظهورهم إلى جبل سلع فتحصنوا به والخندق بينهم وبين الكفار وكان شعارهم حاميم لا ينصرون واستخلف صلى الله عليه وسلم على المدينة ابن أم مكتوم وأمر بالنساء والذراري فجعلوا في آطام المدينة أي في الجبال ولما أراد المشركون مهاجمة المسلمين واقتحام المدينة وجدوا خندقا عريضا يحول بينهم وبينها فالتجأوا إلى فرض الحصار على المسلمين بينما لم يكونوا مستعدين له حين خرجوا من ديارهم إذ كانت هذه الخطة كما قالوا مكيدة ما عرفتها العرب فلم يكونوا أدخلوها في حسابهم رأسا وأخذ المشركون يدورون حول الخندق غضابا يتحسسون نقطة ضعيفة لينحدروا منها وأخذ المسلمون يتطلعون إلى جولات المشركين يرشقونهم بالنبل حتى لا يجترئوا على الاقتراب منه ولا يستطيعوا أن يقتحموه أو يهيلوا عليه التراب ليبنوا به طريقا يمكنهم من العبور وكره فوارس من قريش أن يقفوا حول الخندق من غير جدوى في ترقب نتائج الحصار فإن ذلك لم يكن من شيمهم فخرجت منها جماعة فيها عمرو بن عبد ود وعكرمة بن أبي جهل وضرار بن الخطاب وغيرهم فتيمموا مكانا ضيقا من الخندق فاقتحموه وجالت بهم خيلهم في السبخة بين الخندق وسلع وخرج علي بن أبي طالب في نفر من المسلمين حتى أخذوا عليهم الثغرة التي أقحموا منها خيلهم ودعا عمرو إلى المبارزة عمرو بن ود دعا إلى المبارزة فانتدب له علي بن أبي طالب وقال كلمة حمي لأجلها وكان من شجعان المشركين وأبطالهم فاقتحم عن فرسه فعقره وضرب وجهه ثم أقبل على علي فتجاولا وتصاولا حتى قتله علي رضي الله عنه. وانهزم الباقون حتى اقتحموا الخندق هاربين، وقد بلغ بهم الرعب إلى أن ترك عكرمة رمحه وهو منهزم عن عمرو. وقد حاول المشركون في بعض الأيام محاولة بليغة لاقتحام الخندق أو لبناء الطرق فيها، ولكن المسلمين كافحوا مكافحة مجيدة ورشقوهم بالنبل وناضلوهم أشد النضال حتى فشل المشركون في محاولتهم. ولأجل الاشتغال بمثل هذه المكافحة الشديدة فات بعض الصلوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين. ففي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس أن تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا والله ما صليتها. فنزلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. وقد استاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لفوات هذه الصلاة حتى دعا على المشركين، كما جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الخندق: ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي مسند أحمد والشافعي أنهم حبسوه عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فصلاهن جميعا. قال النووي: وطريق الجمع بين هذه الروايات أن وقعة الخندق بقيت أياما، فكان هذا في بعض الأيام وهذا في بعضها الآخر. ومن هنا يؤخذ أن محاولة العبور من المشركين والمكافحة المتواصلة من المسلمين دامت أياما، إلا أن الخندق لم يكن حائلا بين الجيشين لما كان حائلا بين الجيشين لم يجر بينهما قتال مباشر أو حرب دامية، بل اقتصروا على المرامة والمناضلة. وفي هذه المرامة قتل رجال من الجيشين يعدون على الأصابع، 6 من المسلمين و10 من المشركين، بينما كان قتل واحد أو 2 منهم بالسيف، عمرو بن ود مثلا وآخر لم يذكر. وفي هذه المرامة رمى سعد بن معاذ، رمي سعد بن معاذ رضي الله عنه بسهم فقطع منه الأكحل، يعني عرق من عروقه، رماه رجل من قريش يقال له حبان ابن العرقة، فدعا سعد رضي الله عنه: اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه. اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني لهم حتى أجاهدهم فيك، وإن كنت وضعت الحرب فافجرها واجعل موتتي فيها. وقال في آخر دعائه: ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. رضي الله عن سعد الذي كان مستجاب الدعوة. وبينما كان المسلمون يواجهون هذه الشدائد على جبهة المعركة، كانت أفاعي الدس والتآمر تتقلب في جحورها تريد إيصال السم داخل أجسادهم. انطلق كبير مجرمي بني النضير حيي بن أخطب إلى ديار بني قريظة، فأتى كعب بن أسد القرظي سيد بني قريظة وصاحب عقدهم وعهدهم، وكان قد عاقد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن ينصره إذا أصابته حرب، فضرب عليه حيي الباب فأغلقه كعب دونه، فما زال يكلمه حتى فتح له بابه، فقال حيي: إني قد جئتك يا كعب بعز الدهر وببحر طام، جئتك بقريش على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بمجمع الأسيال من روما وبغطفان على قادتها وسادتها، حتى أنزلتهم بذنب نقمة إلى جانب أحد، قد عاهدوني وعاقدوني على ألا يبرحوا حتى نستأصل محمدا ومن معه. فقال له كعب: جئتني والله بذل الدهر وبجهام قد هراق ماؤه، فهو يرعد ويبرق، فهو يرعد ويبرق أو يبرق، ليس فيه شيء، ويحك يا حيي، فدعني وما أنا عليه، فإني لم أر من محمد إلا صدقا ووفاء، فإني لم أر من محمد صلى الله عليه وسلم إلا صدقا ووفاء. فلم يزل حيي بكعب يفتله في الذروة والغارب حتى سمح له على أن أعطاه عهدا من الله وميثاقا: لئن رجعت قريش وغطفان ولم يصيبوا محمدا أن أدخل معك في حصنك حتى يصيبني ما أصابك. فنقض كعب بن أسد عهده وبرئ مما كان بينه وبين المسلمين، ودخل مع المشركين في المحاربة ضد المسلمين. وفعلا قامت يهود بني قريظة بعمليات الحرب. قال ابن إسحاق: كانت صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها في فارع حصن حسان بن ثابت، وكان حسان فيه مع النساء والصبيان. قالت صفية: فمر بنا رجل من يهود فجعل يطيف بالحصن، وقد حاربت بنو قريظة وقطعت ما بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بيننا وبينهم أحد يدفع عنا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في غور عدوهم لا يستطيعون أن ينصرفوا عنهم إن أتانا آت. قالت: فقلت: يا حسان، إن هذا اليهودي كما ترى يطيف بالحصن، وإني والله ما آمنه أن يدل على عورتنا من ورائنا، أن يدل على عورتنا من وراءنا من يهود، وقد شغل عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فانزل إليه فاقتله. قال: والله لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا. قالت: فاحتجزت ثم أخذت عمودا ثم نزلت من الحصن إليه فضربته بالعمود حتى قتلته، ثم رجعت إلى الحصن وقلت: يا حسان، انزل إليه فاسلبه، فإنه لم يمنعني من سلبه إلا أنه رجل. قال: ما لي بسلبه من حاجة. وقد كان لهذا الفعل المجيد من عمة الرسول صلى الله عليه وسلم أثر عميق في حفظ زرار المسلمين ونسائهم، ويبدو أن اليهود ظنوا أن هذه الآطام والحصون في منعة من الجيش الإسلامي، مع أنها كانت خالية منهم تماما، فلم يجترئوا مرة ثانية للقيام بمثل هذا العمل، حتى قال قائلهم: ما كان لمحمد أن يترك النساء والأطفال بلا حراسة. ومن ثم لم يجترئوا مرة ثانية للقيام بمثل هذا العمل، إلا أنهم أخذوا يمدون الغزاة الوثنيين بالمؤن كدليل عملي على انضمامهم إليهم ضد المسلمين، حتى أخذ المسلمون من مؤنهم 20 جملا. وانتهى الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى المسلمين، فبادر إلى تحقيقه حتى يستجلي موقف قريظة فيواجهه بما يجب من الوجهة العسكرية، وبعث لتحقيق الخبر السعدين، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله عنهما، وعبد الله بن رواحة وخوات بن جبير رضي الله عنهم جميعا، وقال: انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا، فإن كان حقا فالحنوا لي لحنا أعرفه، ولا تفتوا في أعضاد الناس، وإن كانوا على الوفاء فاجهروا به للناس. فلما دنوا منهم وجدوهم على أخبث ما يكون، وجدوهم على أخبث ما يكون، فقد جاهروهم بالسب والعداوة، ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: من رسول الله؟ لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد. فانصرفوا عنهم، فلما أقبلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لحنوا له وقالوا: عضل وقارة، أي إنهم على غدر كغدر عضل وقارة بأصحاب الرجيع، وعلى رغم محاولتهم إخفاء الحقيقة تفطن الناس لجلية الأمر، فتجسد أمامهم خطر رهيب، وقد كان أحرج موقف يقفه المسلمون، فلم يكن يحول بينهم وبين قريظة شيء يمنعهم من ضربهم من الخلف، بينما كان أمامهم جيش عرمرم لم يكونوا يستطيعون الانصراف عنه، وكانت ذراريهم ونساؤهم بمقربة من هؤلاء الغادرين في غير منعة وحفظ أو حراسة، فصاروا كما قال الله عز وجل: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ونجم النفاق من بعض المنافقين حتى قال: كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط. وحتى قال بعض آخر في ملأ من رجال قومه: إن بيوتنا عورة من العدو، فأذلنا أن نخرج فنرجع إلى دارنا فإنها خارج المدينة، فإنها خارج المدينة. وحتى همت بنو سلمة بالفشل، وفي هؤلاء أنزل الله تعالى قوله: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قال الطائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقنع بثوبه حين أتاه غدر قريظة فاضطجع ومكث طويلا حتى اشتد على الناس البلاء، ثم نهض صلى الله عليه وسلم مبشرا يقول: الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين بفتح الله ونصره، الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين بفتح الله ونصره. ثم أخذ صلى الله عليه وسلم يخطط لمجابهة الظرف الراهن، وكجزء من هذه الخطة كان يبعث الحرس إلى المدينة لئلا يؤتى الذراري والنساء على غرة، ولكن كان لابد من إقدام حاسم يفضي إلى تخاذل الأحزاب. وتحقيقا لهذا الهدف أراد أن يصالح عيينة بن حصن والحارث بن عوف رئيسي غطفان على ثلث ثمار المدينة حتى ينصرفا بقومهما، ويخلو المسلمون لإلحاق الهزيمة الساحقة والعاجلة بقريش التي اختبروا مدى قوتها وبأسها مرارا، وجرت المراودة على ذلك. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم السعدين، سعد بن معاذ، سعد ابن معاذ وسعد بن عبادة، استشارهم فيما فكر فيه عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله، إن كان الله أمرك بهذا فسمعا وطاعة، وإن كان شيء تصنعه لنا فلا حاجة لنا فيه، لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك، لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منا ثمرة إلا قرا أو بيعا، فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك نعطيهم أموالنا؟ والله لا نعطيهم إلا السيف. فصوب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيهما وقال: إنما هو شيء أصنعه لكم، لما رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة. إنما هو شيء أصنعه لكم لما رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة. البشارة بالنصر موجودة نعم، ولكن لا بد من الأخذ بالأسباب. ثم إن الله عز وجل وله الحمد صنع أمرا من عنده، خذل به العدو وهزم جموعهم وفل حدهم، فكان مما هيأ من ذلك أن رجلا من غطفان يقال له نعيم بن مسعود ابن عامر الأشجعي رضي الله عنه، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد أسلمت وإن قومي لم يعلموا بإسلامي، فمرني ما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنت رجل واحد، فخذل عنا ما استطعت، فإن الحرب خدعة. فذهب من فوره إلى بني قريظة، وكان عشيرا لهم في الجاهلية، فدخل عليهم وقال: قد عرفتم ودي إياكم، وخاصة ما بيني وبينكم. قالوا: صدقت. قال: فإن قريشا ليسوا مثلكم، البلد بلدكم، فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم، لا تقدرون أن تتحولوا منه إلى غيره، وإن قريشا وغطفان قد جاءوا لحرب محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد ظاهرتموهم عليه، وبلدهم وأموالهم ونساؤهم بغيره، فإن أصابوا فرصة انتهزوها، وإلا لحقوا ببلادهم وتركوكم ومحمدا فانتقم منكم. قالوا: فما العمل يا نعيم؟ قال: لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائن، لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائن. قالوا: لقد أشرت بالرأي. ثم مضى نعيم على وجهه إلى قريش وقال لهم: تعلمون ودي لكم ونصحي لكم؟ قالوا: نعم. قال: إن يهود قد ندموا على ما كان منهم من نقض عهد محمد وأصحابه، وإنهم قد راسلوه أنهم يأخذون منكم رهائن يدفعونها إليه ثم يوالونه عليكم، فإن سألوكم رهائن فلا تعطوهم. ثم ذهب إلى غطفان فقال لهم مثل ذلك. فلما كانت ليلة السبت من شوال سنة 5 من الهجرة، بعثوا إلى يهود: إنا لسنا بأرض مقام، وقد هلك الكراع والخف، فانهضوا بنا حتى نناجز محمدا. فأرسل إليهم اليهود: إن اليوم يوم سبت، وقد علمتم ما أصاب من قبلنا حين أحدثوا فيه، ومع هذا فإنا لا نقاتل معكم حتى تبعثوا إلينا رهائن. فلما جاءتهم رسلهم بذلك قالت قريش وغطفان: صدقكم والله نعيم. فبعثوا إلى يهود: إنا والله لا نرسل إليكم أحدا، فاخرجوا معنا حتى نناجز محمدا صلى الله عليه وسلم. فقالت قريظة: صدقكم والله نعيم. فتخاذل الفريقان ودبت الفرقة بين صفوفهم وخارت عزائمهم. وكان المسلمون يدعون الله تعالى: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم واهزم اليهود واهزم المنافقين والأعراب، اللهم اهزم الظلمة والمجرمين والكفرة والمنافقين إله الحق. وقد سمع الله دعاء رسوله والمسلمين، فبعد أن دبت الفرقة في صفوف المشركين وسرى بينهم التخاذل، أرسل الله عليهم جندا من الريح فجعلت تقوض خيامهم ولا تدع لهم قدرا إلا كفأتها، ولا طنبا إلا قلعته، ولا يقر لهم قرار، وأرسل جندا من الملائكة يزلزلونهم ويلقون في قلوبهم الرعب والخوف. وصدق الله العظيم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة الباردة القارسة حذيفة بن اليمان يأتيه بخبرهم، فوجدهم على هذه الحالة وقد تهيأوا للرحيل، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره برحيل القوم، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رد الله عدوه بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفاه الله قتالهم، فصدق وعده وأعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فرجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في أصحابه، وكانت غزوة الخندق سنة 5 من الهجرة في شوال على أصح القولين، وأقام المشركون محاصرين رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا أو نحو شهر. ويبدو بعد الجمع بين المصادر أن بداية فرض الحصار كانت في شوال ونهايته في ذي القعدة، وعند ابن سعد أن انصراف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق كان يوم الأربعاء 7 من ذي القعدة. إن معركة الأحزاب لم تكن معركة خسائر، بل كانت معركة أعصاب لم يجري فيها قتال مرير، إلا أنها كانت من أحسم المعارك في تاريخ الإسلام، تمخضت بفضل الله وحده عن تخاذل المشركين، وأفادت أن أي قوة من قوات العرب لا تستطيع استئصال القوة الصغيرة التي تنمو في المدينة، لأن العرب لم تكن تستطيع أن تأتي بجمع أقوى مما أتت به في الأحزاب. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أجل الله الأحزاب: الآن نغزوهم ولا يغزونا، نحن نسير إليهم. نعم، الحمد لله وحده، الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. قدرة الله لا يدانيها قدرة، ومكر الله عز وجل فوق كل مكر، ولكنه حليم لا يعجل، حليم لا يعجل، كريم يمهل، وهو إذ يمهل لا يهمل. وها نحن نرى من آيات الله عز وجل الشيء العجيب، هذه الريح التي سلطها الله على الأحزاب إنما كانت ريحا، ومن قبل سلطها على عاد، ومن بعد سلطها على عاد الأخرى. إعصار في أمريكا يدمر 5 ولايات كاملة في أمر غير مسبوق في تاريخ أمريكا بطوله. ما هذا؟ آيات. وأنت ترى مشاهد ما خلفه الإعصار تحس أن الساعة قد قامت، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. محل الشاهد: فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. حصيدا، نعم. ويذكرك هذا بقول الله عز وجل: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا، وبقوله سبحانه وتعالى في قوم ثمود: فكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، بحرفيتها، بهيئتها، بصورتها، كهشيم المحتضر. ولم تنقطع الأعاصير بعد، وكما نراها في أمريكا نراها في روسيا وفي فرنسا وفي بلاد المؤامرات، وحيث الأعراب الذين هم أشد كفرا ونفاقا بنسب تتفاوت وآيات الله تترى. ولكن ما بال قومي؟ أليس منكم رجل رشيد؟ وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، إنها النذر ومن بعدها العذاب والعياذ بالله. هذا نذير من النذر الأولى. أزفت الآزفة، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة. إن الله عز وجل انتقم من الأحزاب وأرسل عليهم ريحا، قال معها أبو سفيان: غضب علينا رب محمد فلا قبل لنا بمحمد. متى غضب رب محمد؟ فمن الذي يطيق ذلك؟ ومتى ما أعلن الحرب؟ فمن الذي يقدر على ذلك؟ وها هم اليهود سبب كل مؤامرة وسبب كل فتنة. فاليهود هم اليهود، قتلة الأنبياء، نقضة العهود. نقض العهد بنو قينقاع، ثم بنو النضير، وجاء الدور على بني قريظة، فنقضوا العهد يريدون استئصال شأفة المسلمين، مع أنهم لم يروا من المسلمين إلا خيرا، ولم يروا من نبي المسلمين إلا برا ووفاء. ومع ذلك نقضوا العهد، فكان لابد من التأديب. فكانت غزوة بني قريظة. فماذا عن غزوة بني قريظة؟ موضوع لقائنا القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. إلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وجزاكم الله عنا خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.